أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام فيما أفاده صاحب الكفاية في الفرض الأول في صورته الأولى، حيث أفاد كما تقدم ولا أريد أن أكرر كثيرا أن الأثر إذا كان مترتبا على وجود أحد الجزئين للموضوع مقارنا أو متقدما أو متأخرا في واقع الزمان، بحيث يكون التقدم والتأخر والتقارن مجرد عنوان مشير والتعبير له لواقع الزمان، فإن استصحاب عدمه يجري. وأفاد أن الأثر إذا ترتب على كلا نحوي الوجود من التقدم والتأخر أو كلا الجزئين بنحوين متقابلين جرى استصحاب العدم من الطرفين وتعارضا وتساقطا. نحن ذكرنا في السابق أن هذا الكلام بهذا المقدار لا يتأتى عليه إشكال بحسب الفرض، مجرد فرض، وإلا فإننا لا نتعقل كما قلنا. سواء تعقلنا أو لم نتعقل، أنا قلت لا نتعقل كما أتذكر، أن يكون هنالك مقايسة مع الجزء الآخر ويكون الملحوظ هو واقع الزمان بمعزل عن الجزء الآخر. نعم، لو أمكن تصور هذا الشيء فكل الكلام الذي ذكرناه في البحث السابق في الدرس السابق وسنفصله، أي كلام المحقق العراقي في هذا اليوم، لا يتأتى، يؤجل حينئذ إلى الصورة الرابعة من صور هذا الفرض الأول، لأن كل هالفروض اللي ذكرناها أي الحالات الثلاث هي في الصورة الأولى من الصور الأربعة في الفرض الأول، وهي الصورة قلت يؤجل إلى صورة مجهولي التاريخ. لكن ما أريد أن أضيفه اليوم، الظاهر أن صاحب الكفاية يريد هذا المعنى، أي أن الأثر الشرعي يترتب على واقع الزمان، وهذا يعني أنه من دون مقايسة للجزء الآخر، وكأن المحققين أيضا عقلوا هذا المعنى منه، وإن كان مجرد فرض طبعا إثباتا من الصعب الاستظهار من دليل من دون المقايسة، ولذا لم يشكلوا هنا في هذه الصورة الأولى لم يشكلوا. وصاحب الكفاية هو أيضا الذي سوف يأتي إن شاء الله في الصورة الرابعة أنه أفاد بعدم جريان الاستصحاب من أساسه في مجهولي التاريخ لانفصال زمان الشك عن زمان اليقين كما عبر، والذي صار أي هذا التعبير معركة الآراء في كونه ما هو المراد منه. نحن على ما ذهبنا إليه إما لنكتة ثبوتية أو لانعدام المصداق إثباتا لا أقل. عم بحطاط اليوم كثيرا. قلنا دائما عندما نفترض جزئين ونريد أن ننتزع عنوان تقدم أو تأخر أو لا معنى لكونه بلحاظ واقع الزمان بمعزل عن الجزء الآخر. الزمان دخيل، لكن الزمان الدخيل هو الزمان الملحوظ فيه النسبة إلى الجزء الآخر. ولا كيف نقايس وننتزع عنوان تقدم وتقارن وتأخر؟ سبيل لك واقع التقدم. طيب واقع التقدم لما بتقول تقدم يعني يوجد مقايسة بين متقدم ومتأخر، بدونها لا نتصور، هذا مقصودنا. لكن صاحب الكفاية الظاهر تصور المعنى، ولذلك شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين ذكرها في مجهولي التاريخ الاصطلاحي ولم يذكرها في مجهولي التاريخ هنا، أي في الحالة الثالثة من حالات هذه الصورة، لم يذكرها في الحالة الأولى، مع أنه في الحالة الأولى يوجد مجهولي تاريخ، يوجد مجهولا تاريخ، غاية الأمر أن الأثر الشرعي يترتب على طرف واحد دون الآخر ودون الحالين الآخرين. ونحن عندما جررنا ما ذكرنا خلاصته في القسم الثاني من الدرس السابق إلى هنا، إنما جررناه بناء على ما بنينا عليه من عدم تعقلنا لواقع الزمان، لكون المراد واقع الزمان مع المقايسة. قلنا مع المقايسة يعني واقع الزمان للجزء الآخر، لم يكن واقع الزمان، لم يعد واقع الزمان بما هو واقع الزمان. جاي بناء على هذا ذكرنا في نهاية البحث السابق أن استصحاب العدم في مجهول أو مجهولي التاريخ، يعني حيث يكون الأثر من طرف واحد أو من الطرفين، يمكن أن يقال بأنه لا يجري في نفسه، لأنه مع تطابق الزمانين اللذين يمكن أن يكون قد حدث فيهما كل من الجزئين، مقصود من تطابق الزمانين مش الوجود في زمان واحد للجزئين، مقصود أن زمن التردد فيهما حده الأقصى واحد، يعني من الأربعاء وهو زمان حياة كل من الوارث والمورث إلى الجمعة ظهرا، ما في واحد أزيد من واحد، إذا في أزياد رح يجي كلام آخر إن شاء الله، الآن لا نشغل بالنا به. قلنا بأننا حينئذ لا نحرز عنوان الشك في البقاء، ولا يقولن أحد لنا، ليكن هذا واضحا، إننا أسلفنا في بحث الركن الثاني من أركان الاستصحاب أن الشك في البقاء بعنوانه لم يرد في دليل، إذ ليس مقصودنا هنا من الشك في البقاء الشك في البقاء بعنوان الشك في البقاء، بل المقصود إحراز نقض اليقين بالشك المنهي عنه في روايات الاستصحاب، لا تنقض، لأنه مع تطابق الحد النهائي للزمان بالنسبة للجزئين يعني كلاهما يحتمل أن يكونا قد حدثا قبل أن اليقين. هذا بالموت صعب يبين، ها؟ وإن كان ممكن وجدنا جثتين، يمكن أن يكونا قتلا بطلق ناري، ها؟ فيهما طلق ناري، يمكن أن يكونا قتلا متقارنا الآن. هذا بيصير له أمثلة أخرى عرفية أكثر، مثل الماء القليل اللي صار كر وحصلت الملاقات. هذا مش ممكن تشخيص الزمان فيه عادة، أنه أين صار كر؟ لا أدري متى جاءت الماء، متى انقطعت، متى ضخت إليه حتى صار كرا. جيد، مو مهم المثال، لا عبرة به كثيرا. مع تطابق الحد النهائي نشك أنه من قبيل نقض اليقين باليقين، إذ يمكن أن يكون زمان الحدوث هو نفس زمان حدوث الجزء الآخر اللي هو الآن زمان يقيني، فيكون شبهة مصداقية للا تنقض اليقين بالشك. قلنا هذا المعنى على إجماله، قد يدعي مدعي أنه غير مفهوم كثيرا وأعطيه الحق، لأن فهمه يحتاج إلى تأمل وشرح. وذكرت أن هذا المعنى ذهب إليه صاحبا المنطقة والشهيد الصادق. أنا قلت الشهيد الصادق، ما قلت صاحب المنطقة بالدرس السابق، قلت وبعض المحققين، ولكن الظاهر أن أصل هذا الكلام وإن لم ينسبه الظاهر أن أصل هذا الكلام للمحقق العراقي رضوان الله عليه في تحقيق مستفيض ذكره في الصورة المعروفة بمجهولي التاريخ، وأنا جرّته إلى هنا لقولي في الفرض الأول بما يقال به هناك، لأن في مقايسة إلى الجزء الآخر. وكأن الشهيد الصدر أيضا يريد ذلك، لأن الشهيد الصدر ذكره كله في حالات الجهل بالتاريخ مطلقا، حتى لو كان الطرف الآخر معلوم التاريخ، لأنه كما سوف يأتي الآن التحقيق بيجري بمجهولي التاريخ فيما لو كان الأثر من أحد الطرفين أو من كليهما، ويجري أيضا فيما لو كان أحدهما مجهول التاريخ والآخر معلوم التاريخ. بالنسبة لمجهول التاريخ طبعا يجري هذا الكلام، وبسب جريان الاستصحاب حينئذ في أكثر الصور. وأيام يكون الآن نكرس وقتنا لفهم كلام المحقق العراقي، وأرجو من الإخوة جميعا أن يسيروا معي متدرجين لنفهم حقيقة مرادي، لأنه ربما جاء إلى الأذهان بعض الإشكالات الناشئة عن عدم التأمل والفهم لكلامه، كما ربما لاحظنا في بعض الكلمات إن كانت هناك مصلحة قد نتعرف. المحقق العراقي أفاد، وبدي أحاول أمشي مع عبارة نهاية الأفكار في الجزء الرابع القسم الأول، لأن الجزء الرابع على قسمين، صفحة 207 من عند قوله ولكن التحقيق. المحقق العراقي يقول لا مجرى للاستصحاب في أي من مجهولي التاريخ، وسيتضح إن شاء الله أن سبب عدم الجريان ليس هو ترتب الأثر على كليهما فيستصحب العدم في كليهما، لا، حتى لو كان الأثر من أحد الطرفين فقط. فلا تصل النوبة إلى البحث عن التعارض والتساقط كما أفاد الشيخ الأنصاري، وبطبيعة الحال من المعاصرين معروف سيد الخوئي بهذا الرأي جدا. يقول: حقيقة السبب عدم إجداء الاستصحاب الذي نريد إجراءه أو تريدون إجراءه في المقام في التطبيق على موضوع الأثر. شو المقصود يعني موضوع الأثر؟ الأثر هو ما رتبه الشارع من حكم، الموضوع هو المركب من جزئين. المقايسة بين الجزئين بحسب الوجود مؤثرة في الحكم الشرعي. ها؟ يقول: استصحاب عدم أحدهما النافي للأثر، ونفي الأثر أثر بلحظ دليل الاستصحاب. لا يجري، وإذا كان الأثر يترتب من الطرفين لا يجريان، لا للتمانع في الأثر بل لقصور المقتضي، لأن الأثر لا يترتب أصلا حتى لو من طرف واحد بماذا عن التعارض. إذ لا يمكننا جر العدم، لا يمكننا جر العدم إلى الوقت الذي أو الحال الذي يترتب عليه الأثر من جهة أننا لا يمكننا إحراز التطبيق. شو يعني إحراز التطبيق؟ بدنا نوضح ليمشي الحال وبعدين منلخص إن شاء الله. أنا كأني عم بقرأ ووضح الآن ومضطر لهذا وإلا لن يفهم المطلب. شو المقصود من إحراز التطبيق؟ أي بحيث يكون مورد الجريان تطبيق لدليل الاستصحاب، بعبارة أخرى تطبيق للا تنقض اليقين بالشك أو لا ينقض اليقين بالشك، بعبارة ثالثة يمكن أن يكون من نقض اليقين باليقين في مقام التطبيق. وأنا حتى يصح لي أن أجري استصحاب وأثبت بالتعبد العدم في الآن اللاحق لابد أن أكون محرز أن هذا من نقض اليقين بالشك حتى يكون مشمول للنهي لا تنقض. أما إذا لم أحرز أنه من نقض اليقين بالشك فيمكن أن يكون من نقض اليقين باليقين، فلا أستطيع أن أقول بأنه مشمول للا تنقض اليقين بالشك. ولتوضيح المرام أي المقصود نفرض الأزمنة في الأمثلة المذكورة ثلاث أزمنة ثلاثة أيام. الأول يوم الخميس، إيش مو مهم، أنا كنت أعبر بيوم الأربعاء مو مهم، الذي هو زمان اليقين بعدم موت المورث وعدم إسلام الوارث. استفيك تقول وعدم موت الوارث مو مهم، خلينا على مثاله حتى نفهم كلامه جيد. ليش مثل بموت الموارث وإسلام الوارث؟ لا، إسلام الوارث كان كافر، إذا أسلم الوارث قبل موت أبيه لنفترض الموارث هو الأب يعني، إذا أسلم بعد وفاة أبيه لا يعرف. جيد، يوم الخميس الأب حي والابن كافر، لو مات الآن بيورث ما بيورث. جيد، هذا يوم الخميس. الثاني يوم الجمعة، الذي هو زمان الشك في حدوث موت المورث وإسلام الوارث فيه. يوم الجمعة الذي هو زمان الشك في حدوث موت المورث. يمكن أن يكون مات الجمعة، يمكن أن يكون ما مات الجمعة بعد حي يوم الجمعة. وإسلام الوارث أيضا مشكوك، يمكن أن يكون حدث يوم الجمعة، بس مو مهم، واحد ساعة قبل واحد ساعة بعد بس مش ملحوظ. هذا الزمن الثاني. الثالث يوم السبت الذي هو زمان اليقين بحدوث كل من موت المورث وإسلام الوارث بنحو الإجمال. شو يعني اليوم السبت؟ الأب ميت والابن مسلم، أنا الآن ظهر السبت على يقين بأن الأب مات، وأنا الآن على يقين بأن الابن مسلم. طب من وين اجاك الشك؟ نشك في التقدم والتأخر بينهما، مو المفروض كل واحد يلحظ بقياس الآخر، تقدم وتأخر بالقياس إلى الآخر. إذا الأب ميت ظهر الجمعة والابن مسلم بعد الظهر، لا يرث. إذا الأب ميت ظهر الجمعة والابن مسلم قبل الظهر، طيب إذا عندي يقين بأن الظهر ما حدا مات، بدك أكثر من هيك؟ ما حصل موته، إما قبل حاصل أو بعد. إذا أعلم أن أحدهما قبل الظهر والآخر بعد الظهر، لكن أشك في المتقدم والمتأخر، أيضا نفس الكلام. انتبهتوا؟ لكن هذا خارج الأخير عن محل كلامه فعلا في المثال. يعني الذي هو زمان اليقين بحدوث كل من موت المورث أي يوم السبت وإسلام الوارث بنحو الإجمال، مرددا كل منهما بأن يكون حدوثه فيه كل واحد منهما أو في زمان سابق عليه. فيه يعني في أي يوم؟ في السبت. أو في زمان سابق عليه هو يوم الجمعة. طيب خلصنا؟ سكر لي قوس الآن نقطة أول السطر، وبعد ذلك نقول شو وظيفة الاستصحاب. إن شأن الاستصحاب بعد أن كان جر، بعد أن كان أي شأنه جر المستصحب وامتداده مده يعني إلى زمان الشك، شو يعني؟ يعني يتعبدك ببقاء ما كنت على يقين به، هذا معنى جر المستصحب إلى زمان الشك. شو بيعمل الاستصحاب؟ بجر المتيقن السابق إلى زمان الشك تعبدا، لا إلى زمان اليقين بالانتقاض. يا الله، إيه طبعا، بيصير يقين، نقض اليقين باليقين، بعش نقض اليقين بالشك. ليش من شأن؟ قد واحد يسألني يقول لي ليش من شأن الاستصحاب هذا؟ الجواب واضح، لأن الاستصحاب قاعدة تعبدية، ركنها الأول اليقين بالحدوث، ركنها الثاني الشك في البقاء، الشك الناقض عبر عنه. فشأن الاستصحاب جر المتيقن إلى الزمان المشكوك. طيب لا جر المتيقن إلى زمان اليقين بعدمه أبدا، هذا بصير يقين، نقض اليقين باليقين. يعني بعبارة أوضح، انتبهوا بعبارة أوضح، الاستصحاب لا يجر لي، احتفظوا لي بهالنقطة، الاستصحاب لا يجر لي بقاء حياة المورث أو عدم موت المورث إلى ظهر السبت، ما بجره، لأن ظهر السبت هو زمن اليقين. انتبهتوا؟ وهذا بديهي، هذا ما بده كلام. قد يقول واحد ليش عم تتعبوا أنفسكم، وهذا بديهي، نقضي اليقين باليقين، نحن أنت بنجري استصحاب إذا عندنا شك. طيب هذا القاعدة واضحة، لا إلى زمن اليقين بالانتقاض. إذا بدي أعلق هون بقول لأنه يصبح نقضا لليقين باليقين. طيب خلصنا، لو كنا نحن عم نجري استصحاب جزء واحد وما في جزئين أصلا، موضوع الأثر هو جزء واحد، بنجي استصحاب عدمه إلى قبل اليقين بلحظة، لأنه كله بينطبق عليه نقض اليقين بالشك، بس إلى زمن اليقين لا أستطيع، بس نقض اليقين باليقين. هنا حالتان يقول، فتارة الحالة الأولى يكون منشأ الشك في بقاء شيء وجودا أو عدما إلى زمان وجود غيره من جهة الشك في أصل بقائه في الأزمنة المتأخرة عن زمان اليقين به، يعني كأنه ما في جزء آخر مرتبط فيه، مع الجزم بأن الزمان المتأخر الذي حكم فيه بامتداد المستصحب وبقائه هو زمان وجود الآخر. هذا بينطبق عبارة صاحب الكفاية على مراد صاحب الكفاية من العبارة اللي أنا قلت ما بتعقلها كثير، هو متعقلها معقل عراقي. كما في فرض العلم بتاريخ أحدهما المعين، فإنه لو حكم ببقاء مجهول التاريخ إلى ذلك الزمان يجزم بمقارنة بقائه التعبدي لزمان وجود الآخر. يعني شو عم بيقول؟ شو عم بيقول هو؟ عم بيقول بشكل طبيعي المحقق العراقي، وأرجو الانتباه، عم بيقول بشكل طبيعي إنه إذا كان في جزئين بس المقايسة بين الجزئين مو ملحوظة، أصلا مش ملحوظة، المهم هو جر الاستصحاب إلى واقع زمان حدوث الجزء الآخر. يقول الاستصحاب العدمي بيجري في فرض التيقن بحدوث الجزء الآخر. بدك أكثر من هيك؟ بدك أكثر من هيك؟ يعني إذا بنعلم نحن إنه الجزء الآخر متحقق ظهر الجمعة، منستصحب من يوم الخميس إلى ظهر الجمعة وإلى ما بعد ظهر الجمعة، لأنه العبرة بشو؟ العبرة حينئذ بزمان اليقين، واليقين الآن ظهر السبت، ساعتها ما بعود فيه إجري استصحاب، ساعتها ما فيه إجري استصحاب. ليش هون بيجري؟ يقول يجري لأنه ما في نكتة زائد على أصل جغيان الاستصحاب. أنت ما عندك يقين بحدوث الموت ظهر الجمعة، يمكن الظهر ويمكن قبل الظهر ويمكن بعد الظهر، حتى لو عندك يقين بحدوث الإسلام الظهر، إذا ما في ترابط بينهما، إذا كان جزءان بنحو الضميمة مش بنحو الارتباط بين الجزئين، ها ما في مقايسة، مش مضطر لترتيب الأثر الشرعي للمقايسة بينهما، واللي أنا ما قبلتها، لكن على كل حال لنفترضها موجودة يا أخي، ها مش هي بيت القصيد حتى نشغل نفسنا فيها. بيقول هون نحن ما بدنا شيء زائد على أصل جر المستصحاب إلى زمان اليقين بحدوثه، يعني فينا نظلنا نستصحب 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 إلى ظهر السبت، ظهر السبت من نرفع العشرة من أسر عنا يقين بالموت، إسا عم شوفوا جثة هامدة أمامي، لكن متى مات؟ يمكن أن يكون مات الجمعة، يمكن أن يكون مات الآن، ما بعرف، متى صار الماء كران؟ يمكن الجمعة، يمكن الآن، يمكن قبل ظهر الجمعة، يمكن بعد ظهر الجمعة. يقول هذا مش محل كلامنا، هذا طارة ليس هو محل كلامنا، ولذا هنا يجري الاستصحاب بلا إشكال ولا ريب. وهذا المقدار قلت وبدي كرر حتى الإخوة ليس عندهم التباس، هذا المقدار مربوط بمحل كلامنا اللي عم نحكيه مع صاحب الكفاية، لكن أنا ليش جريت هالبحث إلى هنا؟ كان ممكن أن أؤجله، ها؟ كان يمكن أن أؤجله إلى الصورة الرابعة الأصلية، كان يمكن أن أؤجله بعبارة أخرى إلى الفرض الثاني، ها؟ لكن لم أؤجله لأني أنا من الأساس قلت مع المقايسة الطمح في الظرفية لا أقبل. فأراهما من واد واحد. ثم يقول المحقق العراقي وأخرى، يعني وتارة أخرى، لا يكون منشأ الشك البقاء في طول الزمان، بل يكون منشأ الشك بالإضافة إلى الشك العادي، شك متى حدث في الزمان، حيثية ثانية هي المقايسة مع الطرف الآخر. هون بيقول تشكل القضية، ما بعد فينا نجي استصحاب. والسبب الآن أقوله لكم، أنا أقول يكفي هالمقدار لتأمل الإخوان. إلى اللقاء غدا إن شاء الله في الدرس اللاحق، لكن احتفظوا بهذا وقرؤوه غدا قبل الدرس حتى نكمل ما نكرر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.